سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس. وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لآرام. وكان الرجل جبار بأس أبرص، وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده قائلا: كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك آرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة، و6000 شاقل من الذهب، و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، عند وصول هذا الكتاب إليك، هوذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي، فاشفه من برصه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برصه؟ فاعلموا وانظروا أنه إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع. فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان ومضى، وقال: هوذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص. أليس أبانا وفرفر نهرا دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، ودخل ووقف أمامه وقال: هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب. عن هذا الأمر يصفح الرب لعبدك عند دخول سيدي إلى بيت رمون ليسجد هناك ويستند على يدي، فأسجد في بيت رمون، فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. فقال لهم ذيب سلام. ولما مضى من عنده مسافة من الأرض قال جحزي غلام إليشع رجل الله: هو ذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب، إني أجري وراءه وآخذ منه شيئا. فصار جحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكضا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال: السلام. فقال: سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا: هو ذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء، فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان: اقبل وخذ وزنتين. وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعها لغلاميه فحملاها قدامه، ولما وصل إلى الأكمة أخذها من أيديهما وأودعها في البيت وأطلق الرجلين فانطلقا. وما هو فدخل ووقف أمام سيده فقال له أليشع: من أين يا جيحزي؟ فقال: لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له: ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار؟ فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالثلج. نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الله. الصلاة. يا أبانا وسيدنا من أعماق قلوبنا نشكرك لأننا قد عشنا فترة مجيدة في تسبيحك وترنيمك. نشكرك على هذه الشركة التي لنا معك. نرجو يا سيد أن تعلن لنا إعلانا واضحا عن ذاتك وعن شخصك، عن محبتك، عن فدائك، وأن تقودنا جميعا لكي ننحني عند موطئ قدميك ولكي نقبلك في قلوبنا سيدا وربا. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. أضع أمامكم بنعمة الله صورتين. الصورة الأولى جاءت في نهاية هذا الجزء الذي قرأته أمامكم، الأصحاح الخامس من سفر الملوك الثاني، حين يقول في آخر هذا الأصحاح: فخرج، أي خرج جيحزي من أمامه أبرص كالثلج. والصورة الثانية نجدها في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد 18، يقول الرب: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. الصورة الأولى نرى فيها أبرص كالثلج، وفي الصورة الثانية نرى أبيض كالثلج. والسؤال هو: أيهما نحن، أبرص كالثلج أم أبيض كالثلج؟ الأبرص كالثلج يتحدث عن جيحزي غلام أليشع، الأبيض كالثلج يتحدث عن كل من تاب عن خطاياه ورجع إلى الله، إلى المسيح، فصارت خطاياه بيضاء كالثلج. دعونا نتأمل بنعمة الله في هاتين السورتين بسرعة، لأن الأولى تمثل حالنا جميعا بغير المسيح، والثانية تمثل حالنا كلنا إن جئنا إلى المسيح. فأولا أبرص كالثلج. الحديث هنا كما قلت عن جيحزي. في هذا الأصحاح، الأصحاح الخامس من سفر الملوك الثاني، نقرأ عن اثنين ضرب بالبرص. والبرص كما نعلم في العهد القديم كان يمثل الخطية، يرمز إلى الخطية. وهذان الاثنان اللذان ضرب بالبرص ونقرأ عنهما في الأصحاح الخامس يمثلان الخطية بصورة واضحة. الأول جاء في بداية الأصحاح والثاني جاء في نهاية الأصحاح. الأول كان رجلا وثنيا مريضا بالبرص ثم شفي منه. الثاني كان إسرائيليا غلاما لواحد من أقدس وأتقى رجالات العهد القديم والكتاب المقدس، كان سليما فضرب بالبرص. الأول يصفه الكتاب بالقول: كان نعمان رئيس جيش ملك آرام رجلا عظيما عند سيده، مرفوع الوجه. كان الرجل جبار بأس، ثم تأتي كلمة صغيرة تقول أبرص. كان رجلا عظيما مرفوع الوجه، كان جبار البأس أبرص. هذا الرجل يمثل عالمنا اليوم، يمثل عالمنا في خطاياه، يمثل الإنسان العالم الذي وصل إلى درجة عالية جدا من التقدم، الذي اكتشف ما لم يكتشف من قبل في سني الحياة كلها. في الأعوام الأخيرة اكتشف ما لم يكتشف في سنوات العمر كلها، وصل إلى الفضاء، اكتشف الإنترنت، أصبح هذا الإنسان عظيما جدا، جبار بأس، لكنه أبرص. أبرص مريض بالخطية، فالخطية تنهش في عظامه وتحطم قلبه. هذا الإنسان الأول نعمان السرياني كانت خطيته خطايا روحية كما نقرأ في هذا الأصحاح، على الأقل الجزء الذي يتضح لنا من هذا الأصحاح. كانت خطيته الأولى في هذا الأصحاح هي الكبرياء. حين جاء إلى أليشع يرجو منه شفاء، أرسل أليشع إليه رسولا، لم يظهر أليشع، لم يخرج إليه، لكن أرسل إليه رسولا يقول له أن اغتسل في نهر الأردن 7 مرات فتشفى من البرص. هذا الأمر أغضب كبرياء نعمان السرياني، لأنه قال: أنا كنت أتصور، كنت أقول إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فأشفى، لكنه لم يفعل ذلك. هو حتى لم يهتم بأن يقابلني، أن يأتي إلي، أرسل إلي رسولا وطالبني بأن أفعل شيئا غريبا، بأن أغتسل في نهر عندنا في بلادنا في سوريا أنهار أفضل منه كثيرا. إنه يسخر مني. كبرياؤه كسرت، غضب. هذه الكبرياء هي داء هذا العالم في هذا اليوم، هي داء الإنسان. الكبرياء أيها الأحباء هي أولى الخطايا وأشنع الخطايا وسبب كل الخطايا. الكبرياء هي الخطية الأولى التي دخلت السماء، دخلت إلى قلب ذلك الملاك زهرة بنت الصبح فأسقطه وجعله شيطانا. والكبرياء هي أولى الخطايا التي دخلت الأرض، لأن هذا الشيطان نزل إلى الأرض بهذه الكبرياء فأدخلها في آدم وفي أولاد آدم، لأنه أوحى إلى آدم وأوهمه أنه سيصبح مثل الله. ودخلت الكبرياء قلب آدم، دخلت أولا في قلب ذلك الملاك ودخلت في قلب آدم، وهذه الكبرياء هي التي أسقطت هذا الإنسان وهذا العالم. الكبرياء هي خطية قلما يشعر صاحبها بها، مع أنه يكرهها ويبغضها كل الكراهية في غيره حين يراها في غيره. حين نرى غيرنا نتهمه بالكبرياء، لكننا نعمى عن كبريائنا نحن. نحن في صراع مع الآخرين، كبريائي في صراع مع كبرياء الآخرين، لأني لا أتكبر بشيء، لكن أتكبر بأني أفضل من غيري، نحن نقول إن فلانا يتكبر أو يغتر أو يفتخر لأنه غني أو لأنه صاحب مركز، لكن الواقع أننا لا نغتر ولا نتكبر لأننا على ثروة وغنى، لكن نتكبر لأننا أغنى من غيرنا. لا نغتر لا نتكبر لأني حكيم، لكن لأني أحكم من غيري. ولأن الكبرياء دائما تريد أن تكون أفضل من الآخرين فهي في صراع مع الآخرين. تذكرون أن شاول مثلا قتل آلافا وكان من حقه أن يفرح، لكن لما سمع النساء يقولن إن شاول قتل آلاف لكن داود قتل ربوات، كبرياؤه جرحت، حمي هذا في قلبه، وكبرياؤه جعلته يغضب على داود ويحاول أن ينتقم منه وأن يقتله طول الحياة، مع أنه قتل الكثيرين، لكن لأن غيره قتل أكثر منه فكبرياؤه قد جرحت. أحبائي، هذه هي الآفة التي ينبغي أن نتخلص منها. ينبغي أن نفحص نفوسنا وأن نعرف من نحن ومدى كبريائنا، وربما هناك مقياس تقيس به كبرياءك، وهو مدى كراهيتك للكبرياء في غيرك. بقدر ما تكره الكبرياء في غيرك أنت واقع في هذه الكبرياء، وكبرياء نعمان السرياني كادت أن تفقده الشفاء لولا أن من كانوا معه أرجعوه عن خطئه في حساباته. وإن كانت الكبرياء والخطايا الروحية هي التي تظهر في هذا الأبرص الأول نعمان، فخطايا الأبرص الثاني جيحجي هي خطايا الجسد، الجشع، محبة المال، الكذب، الأمور المادية الجسدية. غضب لأن سيده لم يأخذ من نعمان السرياني ما أخذه من ملك آرام وجاء به. تلألأت هذه الأمور وهذه الأموال في عيني جيحزي، وغضب كيف أن سيده بعد أن شفى نعمان السرياني لم يأخذ أجرا على ذلك، فقرر أنه هو يأخذ هذا الأجر، وذهب وجرى وراءه سعيا وراء المادة. ولكي يحصل على المادة كذب واختلق قصة لا وجود لها، ثم عاد بأمواله وكذب مرة ثانية على الجشع، محبة المال، الكذب. هذان الأبرصان يمثلان الخطايا في هذا العالم، الخطايا الروحية والخطايا الجسدية، تماما كما نرى هذه الخطايا في المثل الذي حدثنا به الرب يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 15 عن أب كان له ابنان. الابن الأصغر ضل في الكورة البعيدة وكانت خطاياه خطايا الجسد والجشع بالحرية، وقد بذر ماله في هذه الكورة البعيدة بعيش المسرف. وفي البيت وجد الابن الأكبر، كانت خطاياه هي خطايا الروحية، الغرور، الكبرياء، ظن أنه أفضل من الجميع، ظن أنه لم يخطئ أبدا في حق أبيه. هذه هي خطايا العالم في هذا اليوم، أبرص كالثلج. هذه صفة العالم، هذه صفة كل إنسان بعيد عن المسيح. هذا البرص حين يصفه بأنه أبرص كالثلج يرينا أنه كان برصا شديدا، كان مرضا شديدا، أصاب الجسد كله، أصاب العقل، أصاب القلب، أصاب الجسد. هذا البرص يشوه الجسم ويفقد الجسم حساسية في أجزاء كثيرة منه، تتشوه هذه الصورة، وهذا ما تفعله الخطية في الإنسان، تشوه صورته، تفقده إحساسه، تفقده حتى عقله. تصوروا معي هذا الرجل جيحزي، يا لغباوته، كيف تصور أنه يمكن أن يخدع رجل الله إليشع؟ وهو قد اختبر إليشع قبل ذلك، رآه أولا يعد المرأة الشونمية بابن فتعطى ابنا، وأنه يشفي هذا الابن بعد أن مات، يقيمه بنعمة الله من الموت. كيف تخيل أنه يمكن أن يخدع رجلا كهذا؟ لكنها غباوة الخطية. تصوروا معي أيضا في الأصحاح الذي يتلو هذا الأصحاح، ملك أرام. ملك أرام قرر أن يتخلص من إليشع حين عرف أن إليشع يعرف ملك إسرائيل أين يأتي إليه ملك أرام ليحاربه، فقرر أن يعرف أين هو، وعرف أنه في دثان، فذهب إليه في دثان. ما الذي يجعلك أيها الملك تتصور أن إليشع الذي عرف قبل ذلك غير مرة، مرة ومرتين، أين ستذهب لتحارب ملكه؟ ما الذي جعلك تتصور أنه لن يعرف في هذه المرة خطتك التي وضعتها والمكان الذي ستذهب إليه؟ لماذا تتصور في غباوة أن رجل الله الذي اكتشف الحقيقة مرارا كثيرة قبل اليوم سيعمى عنها في هذه المرة؟ أو خذوا مثلا شمشون. شمشون الذي تقول له دليلا، ما هو سر قوتك؟ وبماذا نقيدك لنذلك؟ ويقول لها: أم أربط بسبع أربطة لم تجف بعد، أوتاد طرية لم تجف، وتفعل ذلك وتريه أنها ستخونه وستجعل الفلسطينيين يقتلونه. ثم تعود تسأله: ما سر قوتك؟ لقد كذبت علي، قل لي ما هي، ما سر قوتك؟ فقال: أن أربط بحبل جاف قوي لم يستعمل من قبل، فربطته ولم تستطع أن تتخلص منه. فعادت تسأله ثالثة، وهذا الغبي في خطئه يعطيها سر قوته مرة ومرتين وثلاث مرات، مع أنه يعرف أنها تريد أن تقيده وأن تذله وأن تقتله. هذه هي الخطية التي تفسد عقولنا، والتي تشوه أجسادنا، والتي تملأنا كبرياء وبغض. أحبائي، هذه هي الصورة الأولى، الصورة البغيضة، صورة الإنسان بغير الله، بغير المسيح. لكن آتي بكم إلى الصورة الثانية الجميلة. في هذا الأصحاح الأول من سفر إشعياء يصف لنا الرب حالة الإنسان التي تحدثنا عنها الآن، فيقول: الثور يعرف قانيه، والحمار أعلق صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم، غبي. الثور يعرف، الحمار يعرف، أما الخاطئ فهو غبي لا يعرف. يقول: كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وأحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أوصاف الإنسان بغير الله، الإنسان الذي ضربه البرص، ضربته الخطية. لكنه بعد ذلك في العدد 18 يقول: هلم نتحاكم، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. القرمز وحمار الدود من الألوان التي كانت معروفة أنها لا يمكن أن تمحى، إن لون شيء بها فهو يبقى بهذا اللون لا يمكن أن تمحو لونه. وهذه هي الحقيقة، الخطية التي شوهتنا لا يمكن أن نتخلص منها بقدرتنا وقوتنا. لكن الرب يوجه الدعوة إلى كل الذين عاشوا في البرص وضربتهم الخطية ويقول هلموا لتحالوا. ما أعظم هذا الإله، ما أعظمه، الله، الله الذي خلق هذا العالم من العدم، الله الذي يتحكم في كل ما في هذا العالم، يدعونا نحن المصدر وغير الموجود الأخبياء أن نتحاجج معه، أن نتطارح الحجة، أن نتناقش معه في محبته. ويدعوك أن تعال إلي، تناقش معي، قل لي ما هي مشكلتك، ما هو تعبك، ما سر آلامك، أريد أن أسمع منك. أنت لم تأتي إلي لتتحدث معي حديثا طويلا، أنت لم تناقشني أبدا، أنت لأنك لا تحدثني أبدا، أو إن حدثتني تحدثني بصيغة التلغراف، يا رب باركني، يا رب بارك عائلتي، وانتهى الأمر. أريد أن أتحاجج معك، أريد أن أتناقش معك، أريد أن أعرف ما يقلق مضجعك، حدثني. ما أعظم هذا الإله، إنه إله لا يتعالى، إنه إله لا كما يتصوره البعض لا يبالي، لكنه إله يأتي إلينا ويقول هلموا لتحالك، هاتوا حجتكم وأنا أعطيكم حجتي. لكن الغريب أنه وإن كان الله يدعونا لكي نتحاجج معه فنحن نهرب منه، نحن نمتنع عن أن نأتي إليه. وأسباب امتناعنا كثيرة، البعض قد لا يأتي إليه لأنه يتصور أنه إن جاء إليه سيحرم من أمور يتمتع بها، يتصور البعض أنه إن جاء إلى الرب فإنه لا بد أن يتخلص مما يسعده في حياته، والواقع أنه فعلا لا بد أن يتخلص من أمور لكي يأتي إلى الرب، لكن كل هذه الأمور التي يتخلص منها لا تسعده، لكنها تسيء إليه. ولا بد أن يتخلص من خطاياه حين يأتي إلى الرب، لكن خطاياه ليست هي التي تسعده، وإنما هي التي تميته. الرب أيها الأحباء لم يدعنا أبدا إلى مأتم، لكن في كل الأمثال التي حدثنا بها المسيح يدعونا إلى وليمة، يدعونا إلى عرس. حين نأتي إلى المسيح نحن نأتي إلى عرس، نحن نأتي إلى عريس، لا نأتي إلى مأتم. لكن هكذا يقنع الشيطان الإنسان أن لا تأتي إلى الله الذي يدعوك أن تأتي إليه، لأنك إن جئت إليه سيحرمك من أمور تتمتع بها في الحياة، سيحرمك من أصدقاء، لكنه سيحرمك فقط من أصدقاء السوء وليس من الأصدقاء الذين يحسنون معاملتك أو يساعدونك في حياتك. آخرون قد لا يأتون إلى الرب لأنه يقول لا أشعر بالحاجة أن آتي إليه، لا أشعر بالحاجة أن آتي إلى الرب، لماذا آتي إليه؟ أنا لست بحاجة إليه، أنا لست بحاجة إلى مخلص، فأنا إنسان لا أسيء إلى أحد، لا أؤذي أحد، أنا أؤدي الطقوس الدينية، أذهب إلى الكنيسة، أرنم، أصلي، وما دمت أفعل ذلك لماذا آتي إليه؟ لماذا أتحدث إليه؟ لماذا أتحاجج معه؟ ونتصور أيها الأحباء أن الكنسية هي المسيحية، لكن الكنسية ليست هي المسيحية، التدين ليس هو الإيمان، ليس هو المسيحية، بل على العكس التدين هو أكبر عدو للمسيحية، لأنه يجعل صاحبه يتصور أنه لا يحتاج إلى المسيح. والمسيح لا يقدم لنا دينا، لكنه يقدم لنا شخصه، حياته، فداءه. آخر قد لا يتصور أنه بحاجة إلى الرب، لأنه يوجد مخلصون آخرون كثيرون، لماذا آتي إليه هو وحده؟ يمكن أن أذهب إلى مخلصين آخرين، يمكن أن أذهب مثلا إلى بوذا، يمكن أن أذهب إلى كونفوشيوس، وكثيرون مع الأسف أيها الأحباء حتى في بلاد الغرب يتركون المسيح والمسيحية في الغرب ويذهبون إلى الهند وإلى آسيا لكي يتعبدوا إلى آلهة وثنية هناك، ويتصورون أنهم يجدون خلاصهم في هذه الأمور الوثنية. يدعوهم الرب أن تعالوا لنتحاجج، لكنهم لا يحسون بالحاجة، لأنهم يتصورون أن هناك مخلصين آخرين. ولم يعط اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا اسم الرب يسوع. آخرون قد لا يستجيبوا لدعوة الرب، لأنهم على العكس من ذلك يقولون لست أهلا أن آتي إليه. واحد يقول لست خاطئا فلا أحتاج إليه، والآخر على النقيض يقول قد سقطت في خطايا كثيرة وعشت في الإثم والشر والخطية ولست أستحق أن آتي إليه، لذلك لن آتي إليه. إلى هؤلاء أيها الأحباء يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف. مهما كانت خطاياكم فقط تعالوا إلي، يقول المسيح. ليس عليكم أن تعملوا إلا أن تأتوا. ذلك الابن الأصغر الذي رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي أقول له لست مستحقا أن أدعى بعد لك ابنا، أخطأت إلى السماء وقدامك. نعم ليس مستحق، لكنه ذهب. ما الذي كان عليه أن يفعل؟ ما من شيء إلا أن يأتي إلى أبيه، لم يطالبه بشيء آخر على الإطلاق، حتى لم يطالبه بأن يلبس حذاءه، بل قال: ألبسوه أنتم حذاءه، ضعوا حذاء في رجليه. لم يقل له البس حذاءك، قال لعبيده: ضعوا حذاء في رجليه. لم يقل له اذهب أخرج حلتك والبسها، قال لهم: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه. ليس عليك أيها الابن أن تفعل شيئا آخر إلا أن تأتي إلي. الذي حدث أن أباه وهو شيخ رآه من بعيد فركض جرى. لا نقرأ في كلمة الله أن الرب جرى أبدا إلا في هذه المرة. الله لا يجري، الله ليس في عجلة من أمر، لأنه يعرف كل شيء وحدد لكل شيء وقتا. إلا في هذه المرة هذا الأب الشيخ لما رأى ابنه من بعيد آتيا جرى إليه، ركض إليه. ما أحن إلهنا، ما أحنه أمام قلب تائب. لا يمكن أن يترك إنسانا تائبا إلا ويجري إليه ويقبله ويقبله ويلبسه الحلة الأولى. لم يعاتبه بكلمة، لم يؤنبه بكلمة، لم يطالبه أن يعمل شيئا، فقط تعالى. مهما كانت خطاياك، حساباتك أيها الإنسان حسابات خاطئة، يقول في سفر إشعياء الأصحاح 55: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران مهما كانت الخطايا، يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. أنتم حساباتكم خاطئة، أفكاركم خاطئة، أنتم تتصورون أن خطاياكم لا تغفر، أنت تتصور أنك يائس، أنك بلا رجاء، أنك فقدت كل أمل، حساباتك خاطئة. أنا أفكاري ليست أفكاركم، أنا أعلى من حساباتكم، أنا أغفر كل خطية. ونقرأ هذه الكلمات الجميلة في سفر ميخا الأصحاح 7:18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة، ثم يقول: يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. يقول لك: تعال تعال نتحاكم. ماذا تقول؟ خطاياك كثيرة، ألم تتب؟ ما دمت قد تبت فخطاياك أنا قد دستها بقدمي، أدوسها بقدمي، لا تعود لها ذكرى أمامي، بل أطرحها في أعماق البحر وأنساها تماما. أنت إن جئت إلي تائبا عن خطيتك طالبا غفرانا، لا أعود أذكر خطاياك فيما بعد. هذه الخطايا التي تقلقك، هذه الخطايا التي تؤرق مبدعك، آخذها أدوسها بقدمي، لا يعود لها ذكرى فيما بعد. آخر قد لا يأتي إلى الرب فيقول: لا آتي الآن، سوف آتي فيما بعد، دعني أتمتع بالحياة الآن وآتي فيما بعد. متى تأتي إذا إن لم يكن الآن؟ أغدا؟ هل تأتي بعد سنة؟ تقول: لا، ربما لا أضمن حياتي سنة كاملة. إذا تأتي بعد نصف سنة؟ لا، هذه مدة طويلة لا أضمنها. هل تأتي بعد شهر؟ ولا أضمن الشهر حتى. هل تأتي غدا؟ حتى هذا لا أضمن. إذن لماذا لا تأتي الآن؟ لماذا لا تأتي الآن وتتمتع بالحياة الحقيقية مع المسيح؟ أحبائي، الرب يقول: تعالوا تعالوا نتحاجد، يقول الرب. ربما يقول آخر: جربت من قبل وفشلت، جئت إليه غير مرة ثم عدت فسقطت، وقد بلغت من السن عمرا كبيرا، صرت شيخا، هل يمكن أن يقبلني شيخا؟ هل يمكن أن يبارك حياتي في شيخوختي بعد أن قضيت عمري طويلا بعيدا عنه؟ حبائي، حين وقف يعقوب أمام فرعون قال له فرعون: كم سني حياتك؟ فقال: سني غربتي 130، كلها رضية. هذه 130 عاما قضاها يعقوب بغير الله، بغير شركة حقيقية مع الله، صار شيخا. لكن الرب حين تقابل مع يعقوب وحين غيره أبقى له 17 عاما، باركه فيها بركة أكثر مما بارك أي شخص آخر. صار يعقوب أعظم من إبراهيم، أعظم من إسحاق، أعظم من يوسف، أعظم من إبراهيم. تذكرون أن فرعون بكت إبراهيم، أنب إبراهيم لأنه كذب عليه، أما يعقوب فبارك فرعون. فرعون يبكت إبراهيم، لكن يعقوب يبارك فرعون، أعظم من إبراهيم. أعظم من إسحاق. إسحاق كان يخطئ حين يضع يديه ليبارك ولديه، أما يعقوب فبارك أبناءه بحق. أعظم من يوسف في حكمته، لأنه لم رأى ما لم يره يوسف. ولعلي أسمع يعقوب يقول للرب: يا رب قد شخت، يا رب اسمي ملوث. يقول له الرب: اسمك هذا سأربط اسمي به، وسأعرف فيما بعد بإله يعقوب. طوبى لمن إله يعقوب يعينه، ويعرف الرب في الكلمة بأنه إله يعقوب أكثر مما يعرف بأنه إله أي شخص آخر. يعقوب الذي شاه، يعقوب الذي مضى حياته في المكر والخداع، لما جاء إلى الرب جعل منه خليقة جديدة. تعالوا يقول الرب، هلم نتحاجج يقول الرب. هات حجتك. ما هي حجته؟ أنا أقدم حجتي يقول الرب، حجتي هي دم ابني يسوع الذي مات عنك. وهذه الحجة أقوى من أي حجة يمكن أن نأتي بها إلى الرب. تعالى كما أنت، تعالى وانسى ماضيك، هو أكبر من ماضيك. هو حين تأتي إليه لا يحدد حاضرك ومستقبلك على أساس ماضيك، لكنه يغفر الماضي ويبدأ معك حياة جديدة. هلموا أذهب معكم إليه. هو يدعونا، تعالوا نتحاجج، دعونا نذهب إليه. ليس لدينا حجة إلا أننا خطاه نستحق الموت، لكننا نلتجئ إلى كفارة المسيح وإلى نعمته، وفي الحال يقبلنا ويقبلنا ويجعلنا أبناء له. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.